الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما ترضون أن تكونوا روعة أهل الجنة؟ قال: فكبرنا. ثم قال: أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قال: فكبرنا. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، وسأخبركم عن ذلك. ما المسلمون في الكفار إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود، أو كشعرة سوداء في ثور أبيض. رواية أخرى عن عبد الله قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحو من 40 رجلا، فقال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال: قلنا نعم. فقال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فقلنا نعم. فقال: والذي نفسي بيدي، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذاك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. رواية أخرى عن عبد الله قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ظهره إلى قبة أدم، فقال: ألا لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم اشهد. أتحبون أنكم ربع أهل الجنة؟ فقلنا نعم يا رسول الله. فقال: أتحبون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، ما أنتم في سواكم من الأمم إلا كالشعرة السوداء في الثور الأبيض، أو كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة العبسي قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك. قال: يقول: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. قال: فذاك حين يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. قال: فاشتد ذلك عليهم. قالوا: يا رسول الله، أينا ذلك الرجل؟ فقال: أبشروا، فإن من يألوب ومألوب ألفا، ومنكم رجل. قال: ثم قال: والذي نفسي بيده، إني لأطمع أن تكونوا ربع أهل الجنة، فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال: والذي نفسي بيده، إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال: والذي نفسي بيده، إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة، إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالرقمة في ذراع الحمار. الروايات الأخرى لهذا الإسناد قال فيه: ما أنتم يومئذ في الناس إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض، ولم يذكروا أو كالرقمة في جناحهم. قال النووي رحمه الله: باب بيان كون هذه الأمة نصف أهل الجنة. قوله كشعرة بيضاء في ثور أسود، أو كشعرة سوداء في ثور أبيض، هذا شك من الراوي عبد الله، هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. يقول في الحديث: أما تكبيرهم فلسرورهم بهذه البشارة العظيمة، وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ربع أهل الجنة، ثم ثلث أهل الجنة، ثم الشطر، ولم يقل أولا شطر أهل الجنة لفائدة الحسنة، وهي أن ذلك أوقع في نفوسهم وأبلغ في إكرامهم. فإن إعطاء الإنسان مرة بعد أخرى دليل على الاعتناء به ودوام ملاحظته، وفيه فائدة أخرى وهي تكرير البشارة مرة بعد أخرى، وكل هذا مما يسر به المؤمن وسرور المؤمن أمر مقصود يتعبد به لله عز وجل أن يسر المؤمنين ويفرحهم. يقول وفيه أيضا حملهم على تسجيل شكر الله تعالى وتكبيره وحمده على كثرة نعمه، والله أعلم. يقول ثم إنه وقع في هذا الحديث شطر أهل الجنة وخلوات الأخرى نصف أهل الجنة، وقد ثبت في الحديث الآخر أن أهل الجنة 20 و100 صف، هذه الأمة منها 80 صفا، فهذا دليل على أنهم يكونون ثلثي أهل الجنة. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أولا بحديث الشطر، ثم تفضل الله سبحانه بالزيادة فأعلن بحديث الصفوف، فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، كما أنه يعني أخبر أولا بالثلث ثم زاد فضل ربنا سبحانه وتعالى على هذه الأمة، فأخبر أولا بالربع ثم بالثلث ثم بالنصف، فيكون أخبر بعد ذلك بالثلثين. يقول لهذا نظائر كثيرة في الحديث معروفة، كحديث الجماعة تفضل الصلاة المنفرد ب27 درجة وب25 درجة على إحدى التأويلات، فسيأتي تقريره في موضعه إن وصلناه إن شاء الله تعالى. قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، هذا نفس صريح، لأن من مات على الكفر لا يدخل الجنة أصلا، وهذا النص على عمومه بإجماع المسلمين. هذا أمر كما طلب عليه أدلة الكتاب والسنة والإجماع كما نقل الإمام النووي رحمه الله، ولا نزاع بين المسلمين أنه لا إسلام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بتصديقه ومتابعته، بمعنى أنه يمكن أن يكون المرء مسلما، كان يمكن أن يكون المرء مسلما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل أن تبلغه بعثته، بأن يكون متبعا لأنبياء الله الذين أرسلوا إلى الأمم الذين سبقوا. فالموحدون من أهل الكتاب مسلمون، كما قال عز وجل عن الحواريين قالوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، وقال سبحانه وتعالى عن موسى في خطابه لقومه يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، قال عز وجل عن بني إسرائيل عن أبناء يعقوب عليه الصلاة والسلام قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. إذا كان يمكن أن يكون المرء مسلما إذا صدق أنبياء الله واتبع النبي الذي أرسل إليه، وإن لم يكن أرسل إليه رسول خاص فيكفيه توحيد الله عز وجل مع تصديق الرسل في الجملة، كزيد بن عمرو بن نفيل وخس بن ساعدة وغيرهم ممن كان على التوحيد، وأبي ذر قبل أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هؤلاء لأنهم لم يرسل إليهم رسول خاص يكفيهم دعوة التوحيد وتصديق الرسل في الجملة كما ذكرنا، وكان النبي يرسل إلى قوم خاصة، كأن من يرسل إليهم رسول خاص فلو كذبوه ولم يتبعوه كانوا كفارا، سواء كان بالتكذيب فقط أو بعدم المتابعة والتزام الشريعة. أما بعد بعثته صلى الله عليه وسلم فأصبح الإسلام كان علما على هذه الملة، كان أنه على هذه الملة لا يقبل الله عز وجل الذين سواه، وأصبح لا يمكن أن يكون هناك إسلام دون اتباعه عليه الصلاة والسلام لأنه أتي نسكا، وكان تكذيبه صلى الله عليه وسلم شركا بالله وأنه تكذيب لله عز وجل، وكان عدم متابعته حتى لو صدقه واعتبر أنه نبي العرب دون نبي باقي الأمم لكان ذلك أيضا من الكفر بإجماع المسلمين. قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، كما ذكرنا الإسلام علم على هذه الملة ولا يوجد أمة تتسمى بالإسلام بحمد الله تبارك وتعالى إلا هذه الأمة التي شرفها الله عز وجل وكرمها بهذا الاسم. فهذا كما ذكرنا بإجماع المسلمين. فالذين يسوغون اتباع ملة غير ملة النبي صلى الله عليه وسلم أو يسوغون عدم متابعته عليه الصلاة والسلام خارجون من ملة الإسلام بلا نزاع. لأن المعلوم من الدين بالضرورة لزوم متابعة النبي صلى الله عليه وسلم على الأحمر والأسود والأبيض على الإنس والجن، وأن أحدا لا يسع الخروج عن شريعته عليه الصلاة والسلام، فضلا عن من يصور تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا قدح في أصل شهادته. الذي يصور تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرى أن من كذب النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يكون ناجيا يوم القيامة، فهذا يعني أكثر والعياذ بالله، لأن ذلك قدح في شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يشهد أن محمد رسول الله وهو يرى أن تكذيبه عليه الصلاة والسلام لا بأس به؟ هذا قدح في أصل شهادته، وهذا مخالف للمعلوم من الدين بالضرورة. أن أصل الدين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولذلك لا نتصور الجهل بذلك، إنما يتصور يعني الجهل بعقيدة الكفار أنهم يصدقون النبي، يعني البعض قد اعتقد انهم يصدقون النبي صلى الله عليه وسلم دون متابعه، فهذا ايضا يعني يبين له انه حتى لو كانوا كذلك لكانوا كفارا، لان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي الناس كافه قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. اما ان يتطور ان يجهل انسان ان الشهاده بان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصل الدين هذا غير حاصل. الكفار ربما علموا ان محمد رسول الله اكثر يعني من معرفتهم بان المسلمين يشهدون ان لا اله الا الله، يعني هم يسمون المسلمين محمديون يعني او اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، هذا غير متصور الجهل بذلك. والحمد لله والاولى ايضا غير متصوره، وهي ان يجهل احد ان المسلمين يشهدون ان لا اله الا الله. لماذا نقول ذلك؟ لأن من يسوغ الملل الأخرى كاليهودية والنصرانية وسائر الملل الكافرة، فإما أن يكون عالما بأنهم يكذبون محمدا صلى الله عليه وسلم ثم يسوغها بعد ذلك، فهذا كثر من ساعته نوعا وعينا لا شك في ذلك، لأنه نقض شهادة أن محمد رسول الله بتزويجه تكذيبه صلى الله عليه وسلم وتصحيح تكذيبه عليه الصلاه والسلام، فهذا نقد لشهادته بلا شك. والحال الثاني ان يكون عالما بانهم يعبدون غير الله ولا يقولون لا اله الا الله، يقولون ان الله هو المسيح ابن مريم، ويقولون ان الله فرج ثلاثه، ويعتقدون انه زوج ابن الله ونحو ذلك، فضلا عن الملل الكافره الاخرى التي هي عباده الاوثان والتماثيل و الكواكب والنجوم او الاشخاص او انكار الملل بالكليه. فمثل هذا معلوم الدين بالضروره كما ذكرنا كفر من قال ذلك. فالذي يسوغ للناس ايضا ان الملل كلها حتى لو كانوا يشركون بالله يسوغ تلك الملل ويراها جائزه وان اصحابها يدخلون الجنه يوم القيامه وانهم نادون عند الله وانهم من المقبولين، فهو كفر فرد من الملة ايضا نوعا وعينا، وذلك لان شهادة ان لا اله الا الله معلومة من الدين بالضرورة. فتسويغ عبادة غير الله سبحانه وتعالى قد في هذه الشهادة ابتداء، وكون كثير من الناس على ذلك لا يغني عنهم من الله شيئا. فكثرة الكفر لا ليست بالعذر، كثرة الكفر العذر هو العذر بعدم الدلال، لكن لا يتصور ان يكون انسان يجهل ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله حتى يصور خلافه ويزود ان يعبد غير الله ويصحح عباده الالهه الباطله من دون الله سبحانه وتعالى. مثل هذا لا يتصور اصلا ان لا يكون بلغ الانسان. فهذه المساله اصبحت يعني تحتاج الى بيان لكثره من يقول الكفر وكثره من يقع فيه، نعوذ بالله من ذلك. فتسويغ الملل الكافره وتصحيح عباده الاصنام كما يقول اصحاب وحده الوجود ومن يروج لمساواه الملل ويعني دين الكفرة الحالي الذي يتبناه كثير من اليهود والنصارى والزنادقة والمنافقين من ان الملة كلها شيء واحد، ويريدون ان الاديان كلها تدعو الى قيم واحدة، هذا من الخروج من الملة باكتشاف المسلمين، ويعني تصحيح يعني شعارات الكفر وتصويبها كمعانقة جلال والصليب واتفاقهما في شيء واحد، هذا تكذيب للقرآن. وكما ذكرنا الكل يعلم انهم يقولون ان عيسى هو الله، ان الله هو المسيح عيسى بن مريم، ونصوص القرآن صريحة في ذلك، فالكل يعلم انهم يقولون ان الله ثالث ثلاثة، وان كانوا يحاولون تغيير هذا الله الذي نحن لا نقول ذلك وانما نقوله واحد وثلاثة اقانيم فهو شيء واحد في النهاية. فمثل هذا الامر لا يقوله مسلم، يعني ان الاديان لا تدعو الى قيم واحدة، اي قيم اعظم من صفة التوحيد. ليس من قيم يعني ليس من قيم اعظم من سورة التوحيد، فاستنادى بان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. التصور ان يحفظ القيم مثلا النهي عن الكذب والامر بالصدق والنهي عن السرقه مثلا والظلم، فهذا ليس في القيم الذي هو اعظم من التوحيد. هذه القيم منبعها عند اهل الايمان من الايمان والاسلام، وليست منبعها من مجرد ان هذه مصالح اجتماعيه او ان التعامل بهذه الطريقه سوف يكون امرا تحسن به حياه الناس. فالبوذيون مثلا والهندوس والشيوعيون يقولون بان الصدق حسن، رغم ان تطبيقات الناس العمليه في الحياه تؤكد ان اكثرهم وراء الكذب. اغلب الناس في مصر لان ليس عندهم دين يردعهم عن ذلك في الحقيقه، وليس نفيهم لاخره. الغرض المقصود ان القول بان الاديان كلها تدعو الى قيم واحده من الاقوال الكفريه الناقله عن المله، انه يجعل التوحيد والشرك قيم واحده، وعباده غير الله وعباده الله قيم واحده، هذا خروج من الملة بلا نزاع. وكما ذكرنا القائلين بوحدة المعبود ناشئ عن وحدة الوجود، كما يقول قائلهم الرب عبد والعبد رب فليس شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب وإن قلت رب أن يكلف، وكما يقول ابن الفرد وإن خر للأصنام في جيبي عكيف فلا تعب بالإنكار بالعصبيتي، وكما يقول ابن عربي عليهم لعائن الله والعياذ بالله انه يجتمع في قلبه يتسع قلبه لكعبة الطائف وبيت الرهبان وبيت الرهبان وبيت الاوثان ومرتع الرجلان، وان عشق العاشق لمعشوقته كعبادة العبد لمعبوده، الكل شيء واحد، وهو انه يدين بدون الحب. هذا لا يصدر ممن في قلبه ذرة ايمان اصلا ان يجعل انكار عبادة الاصنام عقلية، وان الانكار فيها باطل، وانه لا ينبغي ان ينكر على من عبد غير الله عز وجل. ومن يمدح ذلك ايضا تجد من المله نوعا وعينا، لا نشك في ذلك يعني انملا ولا شعره، ان الذي يمتدح ويصوب قول من يزوج عباد غير الله خارج من المله، وكذا من يشك في خلود الكفار في النار ويصحح دخولهم الجنه رغم كفرهم وتكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الزنادقه الذين قالوا ان الخلاف مثلا بين المسلمين وبين النصارى ليس في التوحيد ولكن هو في النبوه، وهذا لا يقبح في ايمانهم، هذا كما انه كذب فهو كفر من كون تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبح في الايمان، غير متصور بحال الاحوال. وتكذيب للقران صراحه ان الدين عند الله الاسلام، من يبتغي غير الاسلام دينا فليقبل منه، من يدخل الجنة إلا نفس المسلمة، نصوص كتاب وسنة وإجماع كما ذكر النووي رحمه الله. يعني لولا كثرة الكفر في هذا المقام لما احتاج المقام إلى التوسعة، ولكن الحقيقة أن هذه العقيدة يراد أن تنشر يعني تعمية الأمة عن حقيقة عداوة اليهود والنصارى والمشركين.
ومن اخطر ما تفقد به الامه ناقلها هويتها لتفقد دينها ان اقرت وصححت ذلك وصوبت يعني الملل الاخرى واعتقد ان كان صحه ذلك. هذا الحمد لله لم يعني يرد الا على من تفقده المرض ويعني التذكر يعني ان كانت هذه عقيده الكفار يعني عندما نشأوا اولا ودخل بعض منهم في الاسلام صاروا يجعلون الاديان والملل كالمذاهب عند اهل الاسلام كما ذكر هو الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. ولذلك كان عندهم الناس في طبقات منهم طبقه البشمن وهي يدخل فيها عندهم الشيخ والقسيس والفيلسوف والكاهن والراهب حتى لو كان راهب مثلا بوذيا او كل رجال الدين كما يقولون. وهذا الاعتقاد في الحقيقه سبحان الله ما زال تقسيم يعني دائما يكون طبقه على بعضهما لما يجيبوا مثلا نفسي مثلا عندهم اصلا كان واحد من الطبقه العليا اللي هي الطبقه الحاكمه وبعد كده طبقه الجنود يسمونهم يال وباع وبشمن يعني واحد معاهم واحد عليهم واحد بشمن ده اللي هم رجال الدين فكان ها المطاطا مش عارف طاطا دي المغرب المفهوم هو التتار كان عندهم اصلا ذلك ده اصلا كان وضع الانجيل خمس استمر بعد ما ناخد الاسلام ده كنا ناخد سوره سنه تمام هذا من الكفر باجماع المسلمين هي معلومه الدين بالضروره ثم تطوير الملل الاخرى فكان هو يعني كما ذكرت ان هو يجعلوا ان رجال الدين دول كلهم طبقه واحده لذلك يجيبوا يعني اتباعهم بقى في الاعتقاد ده لازم يجيبوا الشيخ والاسيس يستفتوهم مع بعض والعياذ بالله ويحضروهم في نفس الايه المكان يعني يجيبوا مثلا طبقه كده مثلا يحطوا مثلا الوزراء ويحطوا مثلا الناس الكبار ويحطوا مثلا بعد كده رجال الدين في جنب فرجال الدين دول يحطوا فيهم مين؟ يحطوا فيهم الشيوخ والاساوسه ونحو ذلك. كما ذكرت لو هو انسان يعلم عقيدة الكفار دول ويعلم انهم يقولون ان عيسى هو الله ويصحح بعد كده ملتهم يبقى خارج من المله نوعا وعينا. ما يقولون الشيوخ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل. ما هو ما انا بسال هو بيعرف ان دول بيعبدوا غير الله ويكذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم لما مين يقول له دي صح وهو يعلم ذلك. انا اشترطت ان هو يكون ايه يعلم عقيدتهم اللي متصور فيها ان يكون يجهل ايه عقيدتهم يكون متصور يضحكوا عليه ويقولوا يقول لا اله الا الله رسول الله. انا ما سالتش حد يقول كده اصلا حد بيقول للناس ان اليهود النصارى بيقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله بس مش محمد رسول الله عشان كده بقول اهو دول بيصوروا تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم يقولوا من اللي ما يؤمنش بالرسول صلى الله عليه وسلم مفيش مشكله والعياذ بالله. فده مش متصور ان يكون جاهل مش متصور ان هو يكون انسان ما عندوش علم بان لو هو ما عرفش دي عقيدتهم خلاص يبقى نقول ده متصور الجهل بذلك يبقى يوضع الرجال حتى يبين ان دي اعتقادهم وانهم يكذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو هو على كده برضه يعني لو تبين فعلا انهم يصدقون محمد رسول الله بس ما يتبعوش يبقى هنجيب له الايه اللي هي ان الرسول صلى الله عليه وسلم فيه كافه فلو اصر بعد كده ان هم مش كفره يبقى كافه عينا بشخصه صلى الله عليه وسلم. زي ما قلت كده ان مش انتشار الكفر يخلينا نقول الله ده هيبقى فيه كتير قوي كفره خلاص اللي كفر كفر نعمل له ايه؟ ما بالظبط كده كان في يوم من الايام الشيوعيين مثلا اللي في البلاد اللي هي احتلت من الروس طب ما كل الشيوعيه كانت انتشرت وكان كل الناس ايه؟ ده شيوعي والعياذ بالله ما كل دي في بلاد اسلاميه هي بخارى وطشقند واذربيجان وموسكو نفسها ما دي كلها كانت بلاد اسلاميه كلها كانت بلاد يعلوها الاسلام وبعدين الشيوعيه جت كان كل الناس بقت اعضاء في حزب الشيوعي وكل الناس بيقولوا دي فيهم الشهوب واعتقدوا ذلك اجيال تلو اجيال. هل ده يبقى مانع؟ والمفتين كانوا بيقولوا كده ما هو كان مفتين لغايه اخر لحظه كانوا بيقولوا الشيوعيه ما فيهاش حاجه والعياذ بالله والناس تقول الكلام ده فده مش اعتبار دول يعني رؤساء الكفر والضلال والعياذ بالله. كن الرسول صلى الله عليه وسلم قال دعاة على باب جهنم من اجابهم الي ايه ادخلوا الجنه من اجابهم هو قذفوه فيها فده الناس تكفر الله بسبب اتباع الكفر والعياذ بالله، فالموافقة على الكفر والرضا به والعياذ بالله ده من الخروج من الملة. كل الناس يعني احتمت الظن ببعض المشايخ الى درجة نقد الشهادتين، ده خلاص يبقى لا يتهادى بمعتبر ان هو يجوز ان يعبد غير الله وان يكون هناك اله غير الله، ويبقى نقد لا اله الا الله، دي مش متصور فيها الجهل، اعوذ بالله من ذلك. يعني ديت امرين، تكفرهم في الدنيا ودخولهم وخلودهم في النار يوم القيامة وعدم دخولهم في الجنة اصلا. لا ما فيهاش اما دي، انا بتكلم على من لا يكفر اليهود النصارى، اما ان يكون مش عارف انه بيكذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، او يكون عارف انه بيكذبوه، فاذا كان عارف انه بيكذبوه ويصحح دينهم يبقى كافر من الان معينا، ماشي كده؟ اذا كان مش عارف انهم بيكذبوا الرسول ويظن انهم بيصدقوه فعلا يبقى يبين له لزوم اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم على الانس والجن، ويبين لهم ان هو ان اليهود النصارى لا يصدقونه وكذا، كويس كده؟ اما ان واحد يصور تكذيب الرسول ابتداء ويقول كده زي ما الراجل كان بيقول ده بتاع دار العلوم ده ان هو يعني النبوه ليس من يعني لا تقدح في الايمان، القدح في النبوه لا تقدح في الايمان، ده خروج من المله ابتداء. يعني واحد بيقول يعني عارف ان هو الخلاف بيننا وبينهم في محمد رسول الله ويقول الخلاف ده ما يردش، والعياذ بالله ده لا شك انه خروج من المله. فمن ابن قدامة رحمه الله لما قال الجاحظ، كان نقل كلام الجاحظ في مسألة خطا المجتهدين وكلام على الاجتهاد والتقليد، وقال ان كلام الجاحظ في ان كل مجتهد مصيب في الملل والاديان، فقال اما كلام الجاحظ فكفر فردة عن الاسلام وكفر بالله يقينا، كفر بالله اللي هو ان كل مجتهد مصيب في الملل والاديان، بل كمان اكثر من يعني اشد يعني اقصد يعني اخف منه مع ذلك كفر ايضا، وهو اعتبار ان المخطئ في ذلك معلوش، المخطئ في ذلك الاجتهاد ولم يصل الى الحق وظن ان الحق في خلاف ملة الاسلام انه معلوش عند الله عز وجل مع بلوغ دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، بلوغ دعوة الاسلام هذه رد عن الاسلام، كفر بالله عز وجل يقينا. احنا نتصور ان الانسان يكون معذور اذا لم تبلغه الحجج، اذا لم تبلغه ايات الله سبحانه وتعالى، ما سمعش باصل هذا الدين، ما سمعش بلا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يكونوا ما كان الناس شوهوا صوت الاسلام، مش الكثير ان هو ما يكونش عرف الاسلام يقول لا اله الا الله رسول الله، لا يكون ما عرفش ايه اصلا. ها دلوقتي انا ارى ان في زماننا ده مفيش، يكاد يكون ممكن يكون بقى في مجال افريقيا ما نعرفهمش ما سمعوش عن الدين خالص، او ان يكون فيه قد يكون، انا افترض كافتراض جدلي ان يكون حد ما سمعش عن اصل هذا الدين لا اله الا الله محمد رسول الله باللغه بتاعته، ويقولوا لهم ده محمد ده مثلا قال لناس اعبدوه فيقولوا ولاده كفر مثلا، يتصور ان محمد رسول الله ان الاسلام بدل كده، لا يتصور ان هو بيقول ان ربنا هو محمد مثلا، ان المسلمين بدل كده فيكفر بهذا الدين، يبقى ده لسه ما بلغوش ان تبلغه ايه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغته دي يبقى مكلف بيها. كلهم بقى شوهوا الصوره، قالوا ده راجل مصلح اجتماعي، ده راجل يعني كذاب، ده راجل ساحر، ده راجل كاهن كان عنده صرع، كل ما سوى ذلك، لما لقيته لا اله الا الله محمد رسول الله يبقى كما قال النبي عليه الصلاه والسلام الذي نفسي بيده لا يسمع به احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي ارسلت به الا ادخله الله النار. ها؟ تبلغه معنى هذه الكلمه في اللغه بتاعته، في اللغه الكلمه ومعناها. اذا بلغته من غير ما يكون بيفهم عربي ولا ترجمت له هذه الكلمه ان دين الاسلام وان دعوه محمد صلى الله عليه وسلم الى شهاده لا اله الا الله وانا رسول الله يبقى لسه بلغه. ترجمت له باللغة بتاعته بلغته، هذه كان هو أصل الدين، ده الحقيقة. أما من بلغته لا إله إلا الله فقط عن أي رسول من الرسل فمات مشركا بالله عز وجل فهو غير معذور عند الله سبحانه، لأن كل الأنبياء دعوتهم واحدة ولذلك بنقول لو ان اليهود النصارى حاليا ما سمعوش عن النبي عليه الصلاه والسلام وبلغتهم التوراه والانجيل وبين ايديهم نار التوراه والانجيل المحرفين حتى فقد لزمتهم دعوه التوحيد. لان الموجود في التوراه والانجيل الى اليوم ان اول دعوه الانبياء لا اله الا الله كما ذكرنا، وان هذه اول وصيه اول وصايا العصر عند اليهود الرب لنا رب واحد، واول وصايا عند النصارى لما سالوا المسيح ايها المعلم ايها الرسول ايها الكل قال كما هو مكتوب الرب لنا رب واحد رب ابراهيم واسحاق ويعقوب وان تحب الرب الهك من كل عقلك وقلبك وفكرك توحيد الربوبيه توحيد الالوهيه. فده امر ما لذلك بنقول اللي بلغته دعوه نبي من الانبياء بلغته الكتب دي حتى بعد حصول التحريف فيها، فهو فكان مشركا بالله والعياذ بالله يعبد غير الله ويصحح عباده غير الله او يرى عباده غير الله فهو مخلد في النار كافر في الدنيا والاخره حتى ولا مازال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم ذاك المعذور الذي مات في فتره يقول يوم كان ربي ما اتاني لك من رسول من رسول ما فيش ولا رسول. ولذلك كان اهل الفتره في من اهل مكه ليسوا من اهل الفتره حكما، نقصد الفتره اللي بين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وبين رفع عيسى صلى الله عليه وسلم، الناس دول رغم انه قد يطلق عليهم اهل الفتره لكن ليسوا من اهل الفتره المعذورين اللي في الحديث، انما دول في النار. لماذا؟ لانه بلغتهم دعوه الانبياء دعوه ابراهيم ودعوه موسى ودعوه عيسى صلى الله عليه وسلم اجمعين، وهم اعرضوا عن ذلك بالكليه ارتضاء بما كان عليه اباؤهم. ولذلك كان كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ان ابي وابيك في النار وقد سبق الكلام على هذا الحديث. ها؟ اللي صحح؟ نعم. نعم بس قولا واحدا بس ده من جهه النوع. من جهه النوع. اقصد يعني الذي يصحح ان الكافر الذي اجتهد معذور، ان الكافر الذي اجتهد فاقطع الدين معذور، ان هذا القول كفر ناقل عن المله لا شك فيه، لكن اقول هذا من جهه النوع ووجود الخطا عليه يمنع من تفسير. ولكن الحج عليه تلاوه الايه. قل هل نبيكم بالاكثرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم السنه في وزنه. كما قال سبحانه وتعالى وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين. وكل من يظن بالله عز وجل خلاف الحق لا ينفعه ظنه بل يرجيه ويهلكه. فيبين تبين له الايات ان هذا الظن مرضي ومهلك ليس منجي. البعض يقول هذا منجي الظن ده، ان هو ظن ذلك بالله منجي، وان الكافر لابد ان يكون معاندا. لا، ده كفر بالله سبحانه وتعالى. الايات القرانيه بينه قطع تدل دلاله قطعيه على ان من الكفار من هو ايه؟ من هو مخلف، من هو لا يدري اين الحق، من يظن نفسه على الحق، من يظن نفسه على الهدايه. هذا كثير جدا في ايات القران العظيم. الله عز وجل اعلم في ثبوت الكلام عنه، بس هم اصلا كلامهم كفر، ده كلام كفر. انا ما اعرفش الكلام ده صحته نقلا في ثبوت السند عنه، واخد بالك، وصحه ذلك والشهود عليه، ان مجرد وجود الكتب الوجاده البعيده دي يعني فيها كتب لم تتواتر. لو كانت خلاص يبقى كده اللي هو تصوير الملل يعني تتواتر، اللي هو كل مكتب مصيب في الملل. اللي يقول كده فعلا هذا كلام كأيضا الذي يقول ان هذه الايات نزلت في اليهود والنصارى على عهد النبي عليه الصلاه والسلام واما الان فلا، وهم اختلفت عقائدهم. يعني هل متصور ان يكون اصلا الدين اتغير يعني ان ايام النبي عليه الصلاه والسلام؟ وهو يقول ذلك مجامله قطعا، ان ده معلوم ان هو ان اليهود والنصارى من ايام النبي عليه الصلاه والسلام هم اليهود والنصارى من ايه؟ من دلوقتي، ما اتغيرش عقيدهم في المسيح. وهم بيقولوا انت بتقول ان لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم بتكفرونا، فيقول لا دي مش انتم. اما مين هم اللي كانوا بيقولوا على نفسهم ان هم بيقولوا ان الله هو المسيح ابن مريم؟ هذا الكلام ناقل عن المله ايضا، والعياذ بالله. لا هو نفسه مش لازمه، ده هو نفسه كده يقول لهم لا الايات دي ما نزلتش فيكم انتم، وهو يعرف اعتقادهم بالقطع، يعرف اعتقادهم لان هم بيقولوا عن اعتقادهم هم يقولوا تكفرون عشان بتقولوا لقد كفر الذين قالوا ان الله مسيح ابن مريم. يقولوا لا مش انتم. طب ازاي مش انتم؟ اذا هم اللي بيقولوا احنا انتم بتقولوا علينا. لان هم بيعتقدوا ذلك. يبقى ازاي مش متصور الكلام؟ طبعا هروب من الايه؟ من الموقف فقط. لكن ده خروج من المله فعلا. ولا يعني يستغرب مساله الخروج من المله ده من كثيرين كما ذكرت. لكن الامر فعلا هو وصف النبي صلى الله عليه وسلم الفتن. فتن فقطع الى المسلم هذه يومين ويمشي كافرا والعياذ بالله. فيبيع دينه بعرض من دون عشان يتحرج عشان يتزنق في الكلام عشان ما يقولهمش حاجه مخالفه للبروتوكول مثلا والعياذ بالله. نسال الله العفو والعافيه. لم يدل عن الحق الا بسبب اتباع الهوى. لم يدل باحث عن دين الاسلام عن شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله الا بسبب اتباع الهوى. اولا لان ادلة ذلك ادلة قطعية متواترة مستفيضة كالماء والهواء مبذولة لكل من يطلبها. انما يتصور مثلا واحد يموت من الهوى من قلة الهوى نتيجة مرض في نفسه مثلا كده او ان هو حد خنقه مثلا منعه بداء حالة فردية. لكن ان عموم البشرية بتجد الهواء في كل مكان. فكذلك عموم البشرية تجد ادلة التوحيد وادلة صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبذولة لكل احد من كل نوع من الانواع بادنى بحث وادنى تطور يعني ادنى مجهود في معرفة بعثته عليه الصلاة والسلام. لان هو لا يقبل منه ان هو يصدق مثلا معجزة للمسيح صلى الله عليه وسلم او لموسى صلى الله عليه وسلم مضى عليها الاف السنين وليست منقوله بنقل ثابت اليه ولا يعرف سندا لها. وفي نفس الوقت يكذب معجزه للنبي صلى الله عليه وسلم مماثله لها بل معجزه حسيه منقوله بالسند ونقلتها اضعاف مضاعفه عن النقل الاول ويعني في دلالتها الظاهر على صدقه موافقه لدعوه التوحيد الفطريه التي هي تصديق دعوة الرسل جميعا. لا يقبل منه ذلك فضلا عن المعجزة الباقية الخالدة وهي القرآن. طلب قراءة القرآن ده انسان باحث عن الحق لابد ان يصل اليه باذن الله تبارك وتعالى. لا يتصور ذلك الا لهوى في نفسه. المتصور انه يموت قبل ما يوصل. طلب النبي طلب ادلة مات قبلها يبقى ده لسه ما وصلش. قوله صلى الله عليه وسلم اللهم عند الله اللهم اشهد معناه ان التبليغ واجب علي وقد بلغت فاشهد لي به صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم عن ادم لبيك وسعديك والخير في يديك معنى في يديك عندك. الحمد لله الخير في يديك نحن نقول هي على ظاهرها الخير في يديه سبحانه وتعالى وهو من عنده عز وجل. نثبت اليدين لله سبحانه وتعالى. وان كان هذا التعبير الخير في يديك لا يلزم منه حلول ولا شيء من ذلك. ان في اليدين لا تعني انها داخل اليد. لا ده في استعمال البشر. فكيف في حق الله عز وجل هذا من فيه بالاولى. لما يقول هذا الخير في يدك يعني بينها ومنها يكون وليس انها تكون داخل ايه اليد. فلازم تتصور هذا التعبير بالنسبه للمخلوق فاولى ان ينشا ايش عن الله عز وجل عشان عايز يقول ده يقتضي ان المخلوقين يحلوا في الايه؟ في الصفات مثلا او نحو ذلك. ولكن هو الطريقه كما نعلم مساله التاويل فيها الانكار على من استعمله في مخالفه عقيده السلف. وقد تقدم بيان لبيك وسعديك. قلنا لبيك اقامه بعد اقامه من لب بالمكان اي اقام او من اجابه بعد اجابه. من لبيك بمعنى اجيبك اجابه مره اخرى. سعديك يعني انا اساعد امرك بمعنى في خدمتك في طاعتك. مره بعد مره مقصود بها الدوام وليس مقصود بها التثنيه فقط. قوله سبحانه وتعالى لادم صلى الله عليه وسلم اخرج بعث النار. البعث هنا بمعنى المبعوث الموجه اليها ومعناه ميز اهل النار من غيرهم. والذي يظهر الله اعلى واعلم ان هذا قبل ان هذا في اول الفصل ان هذا في اول الفصل بين الايات. قوله صلى الله عليه وسلم فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد.
معناه موافقة الآية في قوله تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت إلى آخرها. وقوله تعالى فكيف تتقون وقوله تعالى الحمد لله يكبر وموافقة الآية في قوله تعالى فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. يقول وقد اختلف العلماء في وقت وضع كل باس حملها وغيره من المذكور، فقيل عند زلزلة الساعة قبل خروجهم من الدنيا، وقيل هو في القيامة، فعلى الأول هو على ظاهره وعلى الثاني يكون مجازا لأن القيامة ليس فيها حمل ولا ولادة، وتقدير ينتهي به الأحوال والشدائد إلى ينتهي به الأهوال والشدائد إلى أنه لو تصورت الحوامل هناك لوضعنا أحوالهن كما تقول العرب أصابنا أمر يشيب منه الوليد يريدون شدته. هذا التوجيه ليس بظاهر في الأمرين. أولا الآية مع الحديث صريحة في أن الزلزلة المذكورة والأمور المذكورة إنما تكون بعد البعث، لأن الله عز وجل يقول لآدم إنما يكون بعد بعث الناس يوم القيامة وأخرج بعث النار أن من ذريتك، فيقول فذاك قال فذاك حين يشيب الصغير، فعندما يقال للناس يقال لآدم أخرج بعث النار أن من ذريتك فهذا حين يشيب الصغير وتبع كل ذات حمل حملها. إذن زلزلة الساعة ليست هي الزلزلة التي تسبق القيامة، بل إذا يعني كان هذا في القيامة وأهوله، لذلك تفسير الآية كما يحلو البعض أن يقول زلزال الأرض العظيم الذي يدمر الحضارة الغربية ومدينة كذا وكذا خرافات وخزعبلات هؤلاء الجهلة، صاحب الكتاب الزلزال الأرض العظيم هذا التفسير غير صحيح، والزلزال التي في الآية إنما هي زلزلة بعد القيامة وأثناء الحشر. ويدل عليه قول الله عز وجل إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، على أي تفسيرين هي بعد نفخ الصور، إن إخراج الأثقال أخرجت أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيأتي القاتل فيقول في هذا قتلت، ويأتي السلف فيقول في هذا قطع كبير، فيتركونه فلا يأخذون شيئا، أو أخرجت الأرض أثقالها الأجسام التي في القبور، على التفسيرين أخرجت الأرض أثقالها بعد البعث. قال عز وجل وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها، وهي تشهد على ما وقع عليها من أعمال العباد، فهي تشهد عليهم بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا، ومتى يصدر الناس أشتاتا يوم القيامة. إذا الزلزلة دي تكون بعد إيه؟ بعد القيام، بعد نفخة القيام بالصوت، بعد نفخة القيام بالصوت. ولا يمنع من ذلك ان تكون من اشراط الساعه كثره الزلازل قبل القيامه قبل نفخه الساعه، لكن ليست هي المذكوره في الايه. يبقى بقى التوجيه الثاني هو الاولى على الثاني يكون مجازا، لا على الثاني يكون حقيقه، ولا مانع ان من ماتت حاملا بعثت حاملا، ومن ماتت هي ورضيعها، وكم من الناس النساء يموتن ويموت الرضيع معها ويكون عليها، كما يصاب الناس في الحرائق وكما يصابون في الزلازل وكما يصابون في المصائب العامة، فيبعثون على تلك الأحوال. والأحاديث الدالة على أن الناس يعني أن أهل الجنة يكونون في سن واحدة وكذا، يعني إنما هم إذا دخلوا الجنة فلا مانع أن يبعث
الولدان ولدانا ثم بعد ذلك يكونون حيث شاء الله سبحانه وتعالى. فالصحيح ان الايه والحديث على ظاهره وليست مجازا، لانه لا يستند الولد ان ليس هناك حامل وليس هناك من تلد. ما الدليل على ذلك؟ ليس هناك ما يمنع من هذا الامر. من ماتت حاملا بعثت على تلك الحال، ومن ماتت مرضعه ومات معها ولدها بعثت على تلك الحال. يومئذ يوم ترونها تذهب كل مرضعه عما وضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله. نسال الله ان يعافينا من عذاب. قوله صلى الله عليه وسلم: فان من يأجوج ومأجوج الف ومنكم رجل، هكذا هو في الاصول والروايات الف ورجل بالرفع فيهما، هو صحيح. تقديره فانه من يأجوج ومأجوج التي يغير الشأن، وحذف الهاء حذفت الهاء منها وهو جائز معروف. اما يأجوج ومأجوج فهما غير مهموزين عند جمهور القراء، يأجوج وماجوج وهي اللغة. قرأ عاصم بالهم هو يأجوج ومأجوج، الجمهور يقرأوها خلاف قراءتنا، يأجوج وماجوج، وأصله من أجيج النار وهو صوتها وشررها، شبهوا به بكثرتهم وشدتهم واضطرابهم بعضهم في بعض. قال لهم ابن منبه ومقاتل ابن سليمان هم من ولد يافث ابن نوح. قال الضحاك هم جيل من الترك. وقال كعب هم بادرة من ولد آدم من غير حواء، وذلك أن آدم صلى الله عليه وسلم احتلم فانتجرت نطفته بالتراب فخلق الله تعالى منها يأجوج ومأجوج والله أعلم. هذا الكلام من الإسرائيليات التي لا دليل عليها، بل ظواهر القرآن تدل على أن ذرية آدم من حواء. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فبث منهما الأولاد من آدم وحواء. والأقوال الأخرى الله عز وجل أعلم بها، لكن الذي لا شك فيه أن يأجوج ومأجوج من البشر من ولد آدم، لأنه قال يا آدم أخرج بعث النار يعني من ذريتك، وفي رواية صريحة من ذريتك، وأن منهم يأجوج ومأجوج منهم ألف من الأمة واحد. قوله صلى الله عليه وسلم: كالرقمة في ذراع الحمار. الرقمة قال الله: الرقمتان في الحمار هما الأثران في باطن عضويه، وقيل هي الدائرة في ذراعيه، وقيل هي الهمة الناتئة في ذراع الدابة من داخل. وما نقصدها أنها قطعة صغيرة بالنسبة إلى عامة لون الجلد، وهذا فيه قلة أهل الإسلام بالنسبة إلى أهل الكفر، وهذا له ثمرة وهو عدم الزهد في القلة وعدم الاغترار بالكثرة، وأنهم مع قلتهم ينصرهم الله سبحانه وتعالى. فليعلم أهل الإسلام أنهم لا ينتصرون بكثرة، وإنما ينتصرون بثباتهم على دينهم وإقامتهم لدين الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يعليهم على سائر الأمم. والذي يظهر من الحديث أن بعث النار هذا من كل 1999 من الكفار الذين يبقون في النار، لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر أجوج ومأجوج وقال: ما أنتم في الأمم، وقال: ما أنتم في أهل الشرك، كما في الرواية التي قبلها: ما أنتم في أهل الشرك إلا كشعرة البيضاء. فهذا يدل على أن المقصود بذلك أهل الإسلام في أهل الكفر، نعوذ بالله من الكفر. ده الاحتمال، هذا احتمال وارد والله أعلم. يدخل النار ثم ايه؟ ياخذ منها ياكل الجنه في النهايه، بدون اهل الجنه في الجمله. في احتمال طبعا يعني الامر الاخر وارد، لكن كما ذكرت هو الظاهر احتمال ان هو يكون اهل النار المقصودين من يدخلوا ايه؟ ابتداء وثم يخرج منها بعد ذلك اهل التوحيد، وان دول يكونوا ربع اهل الجنه ونصف اهل الجنه الذين يدخلونها ايه لاول واهله. فالامر ده محتمل والله اعلم. لكن ذكر الناس المسلمه في هذا الموطن خصوصا بلفظ مسلمه يقوي الاحتمال الاول والله تعالى اعلى واعلم. انتهى كتاب الايمان ويليه كتاب الطهاره ان شاء الله تعالى، وان شاء الله نعلمنا عن امتحان الاسبوع القادم.